بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومعنا في هذا الدرس قول ربنا جل جلاله: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه الآية الكريمة جاءت عقيب الآيات التي بيّن فيها ربنا جل جلاله أن المشركين قد افتروا على الله الكذب حين حرموا ما أحل الله لهم، وحذر الله عباده المؤمنين من سلوك سبيلهم، فقال جل من قائل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. لما كان بعض المسلمين متلبسا بذلك في أيام الجاهلية، الله جل جلاله يحذرهم من ذلك، ثم يعقب بأن هؤلاء المسلمين الذين تابوا وأنابوا ليسوا مؤاخذين على ما كان في جاهليتهم، فقال جل من قائل: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. في هذه الآية الكريمة مباحث. أول هذه المباحث في معاني المفردات قول ربنا جل جلاله: وعلى الذين هادوا. وعلى الذين هادوا، هذا التعبير دائما في القرآن يأتي، كما في قول ربنا جل جلاله في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكقوله جل جلاله: من الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وكما في قوله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. والذين هادوا بمعنى تابوا، تابوا، لأن القرآن الكريم قد حفظ لبني إسرائيل توبة عظيمة، وذلك حين عبدوا العجلة لما خرج موسى لميقات ربه، فالله جل جلاله أوجب عليهم توبة بأن يقدموا أنفسهم للقتل، ففعلوا ذلك راضين، فالهود التوبة. وينسب للزمخشري أنه قال: يا صاحب الذنب هد هد واسجد كأنك هد هد. يا صاحب الذنب هد هد، أي تب تب واسجد كأنك هد هد. الهد هد الطائر المعروف الذي جاء لنبي الله سليمان بخبر أهل اليمن: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قال الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا. التحريم مضى معنا الكلام في أنه المنع، ومنه قيل حريم البئر، فالله جل جلاله يمنع عباده مما شاء من الأقوال والأفعال. وعلى الذين هادوا حرمنا، والنون نون العظمة، الله جل جلاله يعظم نفسه. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. الخطاب لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أي ما حدثناك وما حكيناه لك من قبل، يعني بذلك سورة الأنعام في قول ربنا جل جلاله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية. فسورة النحل نازلة بعد سورة الأنعام يقينا بدلالة آيتين، هذه إحداهما. الله جل جلاله قال: ما قصصنا عليك من قبل، أي في سورة الأنعام. والموضع الثاني قول ربنا جل جلاله في هذه السورة: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وهناك في سورة الأنعام قال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هناك في الأنعام قال: سيقول الذين أشركوا، هنا قال: وقال الذين أشركوا. قال جل من قائل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم. الله جل جلاله منزه عن الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي مع المعنى ولكن كانوا يظلمون أنفسهم. ما معنى هذه الآية أيها الإخوة الكرام؟ الله جل جلاله يبين في هذه الآية أنه قد حرم على بني إسرائيل أصنافا من الطعام، وهذه الأصناف قد فصلها جل جلاله في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، بعدما قال مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام حاصرا المحرمات في أنواع أربعة: وعلى الذي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه المحرمات الأربعة عندنا معشر المسلمين في القرآن. قال سبحانه: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الله جل جلاله حرم عليهم كل ذي ظفر، أي الدواب ذوات الظفر، فيدخل في ذلك الإبل والنعام والبط والأوز وما كان مثلها مما له ظفر، هذا حرام عليكم يا بني إسرائيل. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الله جل جلاله حرم عليهم شحوم البقر والغنم إذا كانت في الكليتين أو كانت في الثروب. الثروب جمع ثرب، وهو ما يقال له الدوارة، أي الغشاء الذي يغطي الجوف، يغطي الكرش ونحوها والمصارين، ما التصق من شحم بهذه الثروب وبالكليتين فإنه محرم. واستثنى ربنا جل جلاله فأباح لبني إسرائيل ما حمل ظهورهما، الشحم الذي يكون في ظهور البقر والغنم، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. الحوايا تقدم معنا بأنها الدوارة، الدوارة ما يكون من شحم محيط بالمباعر، مكان خروج البعر والزبل، وكذلك الشحم الذي يكون حول غشاء البطن، هذا كله قد أبيح لهم، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، الشحم الذي يكون مع العظم سواء كان في الأذنين أو كان في العينين أو كان في غير ذلك من العظام، كل هذا مباح لهم. لما قال الله هذا الكلام؟ لأن اليهود في المدينة كانوا يزعمون أن الله جل جلاله ما حرم عليهم شيئا إلا ما حرمه يعقوب عليه السلام على نفسه. قال الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. هكذا يقولون: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ها هنا بيّن ربنا جل جلاله أنه حرم عليهم غير الذي حرم على يعقوب عليه السلام، لأن يعقوب عليه السلام كان قد مرض فنذر لله إن عافاه أن يحرم على نفسه أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل، وكان أحب الشراب إليه ألبانها. أما هؤلاء فالله عز وجل حرم عليهم كل ذي ظفر، يشمل ذلك الإبل وغيرها من ذوات الظفر، وحرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا هذا المستثنى، ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. لما كان هذا التحريم؟ بسبب ظلمهم. قال الله عز وجل: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، مثل ما قال في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. هذا التحريم كان بسبب ظلمهم لأنهم ظالمون، لأنهم بغاة، ذلك جزيناهم ببغيهم. وظلمهم القرآن الكريم قد أبدأ وأعاد في وصفه، فمن ظلمهم أنهم بمجرد أنه لما كانوا في مصر قالوا لنبيهم: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ومن ظلمهم أنهم ما آمنوا بموسى عليه السلام ولا سارعوا إلى اتباعه إلا قليل منهم. قال ربنا جل جلاله: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. إلا ذرية، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني كانوا قليلا أولئك الذين آمنوا بموسى عليه السلام. ثم بعد ذلك لما نجاهم الله عز وجل من فرعون وجنوده وخرجوا من البحر سالمين، ما ابتلت أقدامهم ولا ضاعت أموالهم بمجرد ما خرجوا، لما وجدوا ناسا يعكفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ومن ظلمهم أنهم قالوا لنبيهم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ومن ظلمهم أنهم عبدوا العجل، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. ومن ظلمهم أنهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، أمرهم الله أن يدخلوا تلك القرية ساجدين وأن يقولوا حطة، وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. لكنهم دخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حنطة في شعيرة، بدلا من أن يقولوا حطة بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حنطة. ومن ظلمهم قاتلهم الله أنهم آذوا نبيهم عليه الصلاة والسلام، فزعموا أنه آدر، أنه مصاب بالأدرة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ومن ظلمهم كذلك اعتداء بعضهم على بعض: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي إخوانكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ومن ظلمهم أنهم قالوا سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا وعصينا لما قيل لهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أسأل الله العافية، قالوا سمعنا وعصينا. ومن ظلمهم قتلهم الأنبياء بغير حق، ومن ظلمهم قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هكذا يتباهون، يعني هم يعرفون أنه رسول الله ومع ذلك يتباهون بأنهم قد قتلوه. ومن ظلمهم أكلهم السحت وسماعهم الكذب، سماعون للكذب أكالون للسحت، هذا الظلم كله قد كان في هؤلاء. فالله جل جلاله حرم عليهم طيبات أحلت لهم. جاء المسيح ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبيح لهم ما كان حراما، لكنهم قاتلهم الله ما تركوه، بل آذوه وعادوه ورموا أمه بالبهتان ونسبوه إلى الزنا عياذا بالله، مع أن المسيح عليه السلام لما لخص رسالته قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوني إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لكنهم من قادوا له ولا آمنوا به ولا أقروا برسالته، فالله جل جلاله ضاعف عليهم العقوبة. قول جل من قائل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم. الله جل جلاله لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، لكن كانوا هم الظالمين. وفي هذا تنبيه لنا معشر المسلمين بألا نظلم أنفسنا بمعصيتنا لربنا، وألا نشرك مع الله أحدا سواه، فإن كل ما يصيب الإنسان من سوء إنما هو بظلمه، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الذنب ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فكل ما يتعرض له الإنسان إنما هو جزاء على عمله. لذلك ربنا جل جلاله قال لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام: أولما أصابتكم مصيبة، يعني يوم أحد، قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، فإنه في يوم أحد قتل من المسلمين 70، لكنهم يوم بدر قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70. أولما أصابتكم مصيبة يوم أحد قد أصبتم مثليها يوم بدر قلتم أنى هذا، من أين جاءنا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. من عند أنفسكم بما كسبت أيديكم. فالله جل جلاله لا يظلم، فلنا عبرة في تاريخ هؤلاء اليهود الذين صدوا عن سبيل الله، قتلوا أنبياء الله، كفروا بآيات الله، بدلوا شرع الله، أظهروا الفساد في الأرض، نشروا الفتن، فالله جل جلاله جازاهم بصنيعهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ثم بعد ذلك ربنا الرحمن الرحيم يفتح باب التوبة على مصراعيه: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. قال ابن عطية الغرناطي رحمه الله في تفسيره وعندي أن الجهالة في هذا الموضع ليست التي ضد العلم، وإنما هي تعدي الطور وركوب الرأس. الجهالة تعدي الطور وركوب الرأس، فقل أن يأتي الإنسان سوءا إلا هو يعلم أنه سوء وأن فيه ضررا، لكنه كما قال ابن عطية رحمه الله يتعدى طوره، ينسى نفسه بأنه عبد الله وأنه مقيد بأمر الله ونهيه، ويركب رأسه ويطيع هواه وشيطانه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى حين قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. ولذلك لو أن إنسانا أراد أن يفعل فاحشة فسيق إلى موقد النار إلى فرن وقيل له ضع يدك هنا هذا جزاء ذنبك الذي تريده، فلا شك أنه سيرجع إلى صوابه. لكن إذا ضعف الإيمان أقدم العبد على العصيان، فالله جل جلاله يفتح الباب لهؤلاء. وهذه الآية كالتي في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ثم يتوبون من قريب أي في وقت التوبة المشروع، ووقت التوبة المشروع العمر كله، فإن التوبة هي وظيفة العمر، ولا ينتهي ذلك الوقت الخاص بالنسبة لي وبالنسبة لك حتى تبلغ الروح الحلقوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا الوقت الخاص. وأما الوقت العام فإن باب التوبة مفتوح للبشر جميعا حتى تطلع الشمس من مغربها، من مغربها. فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الله جل جلاله يفتح لنا باب التوبة مثل ما فتح باب التوبة للمشركين: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. وقال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. السوء يشمل سائر المحرمات من الاعتقادات والأقوال والأفعال والأخلاق والنيات. من عمل سوءا في شيء من هذا كله ثم تابوا توبة صحيحة، توبة نصوحة تنصح القلب بألا يعاود الذنب، توبة قد استكملت شروطها الخمسة: أن تكون خالصة لله جل جلاله، وإقلاع عن الذنب، وندم على ما فات، وعزم على عدم العود، ثم أن تقع في الوقت المشروع. مضى معنى أن الوقت المشروع خلال العمر كله، ما لم تبلغ الروح الحلقوم أو ما لم تطلع الشمس من مغربها. هذه شروط الخمسة: أن تكون التوبة خالصة لله، أن يكون معها إقلاع عن الذنب، وإلا لا معنى أن يكون الإنسان مقيما على الذنب ويقول أستغفر الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه، كأنه يستهزئ بالله جل جلاله. ثم ندم على ما فات، والندم انفعال وليس فعلا، يعني إذا كره العبد الذنب وكره أن يعاوده فإنه يخالطه ندم كلما تذكر ذلك الذنب، ومع ذلك يكون عزم على عدم العود. طيب لو أنه عاد، لو أنه ضعفت نفسه وغلبت عليه شهوته فعصى الله عز وجل، يجدد لله توبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا ثم قال اللهم اغفر لي فغفر له، ثم أذنب فقال اللهم اغفر لي فغفر الله له، ثم أذنب فقال اللهم اغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له، أي ما دام على ذلك بأنه يرجع ويستغفر. هذه من رحمة الله عز وجل بنا. ولذلك ربنا جل جلاله ما ذكر التوبة صفة له إلا بصيغة المبالغة: التواب فعال. فتوبة الله على العبد نوعان: النوع الأول توفيقه للتوبة، والنوع الثاني قبول تلك التوبة. ولذلك ربنا قال عن الثلاثة الذين خلفوا: ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم أي وفقهم للتوبة من أجل أن يتوب عليهم جل جلاله ويتقبلهم. فربنا سبحانه يعدنا بالقبول: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. بجهالة. وهناك في سورة النساء: ثم يتوبون من قريب. أما الذي يؤخر التوبة حتى تبلغ الروح الحلقوم ما تقبل منه، وليست التوبة للذين يعملون السيئات. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هذه التوبة إخوتي وأخواتي الله جل جلاله الغفور الرحيم التواب الكريم يفرح بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من إنسان أضل راحلته بأرض فلا وعليها طعامه وشرابه، فجلس تحت شجرة ينتظر الموت. ولنا أن نتصور حال هذا الإنسان، إنسان في أرض فلا، صحراء جرداء، لا زرع ولا ماء، وليس ثمة مغيث ولا صارخ، وهذه الراحلة التي عليها طعامه وشرابه قد انفلتت منه وذهبت، فأيقن بالموت. ولذلك هذا الإنسان جلس تحت شجرة ينتظر الموت، ينتظر أمر الله جل جلاله، فغلبته عيناه فنام. فلما استيقظ إذا راحلته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الإنسان في تلك الحال من الفرحة والسرور والرضا، الله جل جلاله وهو ملك الملوك ومالك الملك، من بيده مقاليد السماوات والأرض، من يقول للشيء كن فيكون، الذي رآنا ونحن نعصيه، واطلع علينا ونحن نخالف أمره، مع ذلك إذا رجعنا إليه تائبين فإنه سبحانه وتعالى يقبلنا لا مجرد القبول بل يفرح بنا. الله أكبر. الآن لو أنني أسأت إلى إنسان وأسرفت في الإساءة ثم بعد ذلك جئته معتذرا، فغاية ما هنالك، غاية ما أرجوه، أن يقبل الاعتذار. أما أن يفرح بي ويقبل علي ويغدق إنعامه، فهذا ما لا أتوقعه. الله جل جلاله يفعل بنا ذلك، يفعل بنا ذلك. إن عصيناه أمهلنا، وإن أتيناه قبلنا جل جلاله. قال: وأنا مع عبدي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وفي الحديث الآخر يقول: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. جل جلاله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين وإقبال وعودة المذنبين، ويدخلهم في رضوانه جل جلاله، ولو كان ذلك بعد إسراف طويل. لذلك حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة ذلك الرجل الذي اقترف من الذنوب والخطايا شيئا كثيرا، حتى بلغ به الحال أنه قتل 99 نفسا، ثم أتى راهبا فسأله هل لي من توبة؟ قال لو أن لك توبة، فكمل به 100. قتل ذلك الراهب الجاهل الذي سد في وجهه أبواب الرحمة. ثم أتى عالما فسأله إني قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال سبحان الله، من يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فانطلق ذلك الرجل همه أن ينال رضا الله، فلما كان في بعض الطريق أدركته منيته، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تقول ملائكة الرحمة خرج تائبا، وتقول ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة حكم أن قيسوا ما بين المسافتين، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي خرج إليها بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة. وفي رواية فأوحى الله إلى تلك الأرض أن تقربي التي يريدها، وإلى تلك التي خرج منها أن تباعدي، فوجدوه أقرب إلى هذه بشبر فأخذته ملائكة الرحمة. هذه رحمة ربنا جل جلاله بنا. ويحكي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكفل من بني إسرائيل كان لا يتعاظم ذنبا، فأتته امرأة قد أصابتها مخمصة، أصابها جوع، ما عندها ما تطعمه، فأعطاها 20 و100 دينار على أن تخلي بينه وبين نفسها. فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت، قال لها ما يبكيك؟ قالت شيء ما عملته قط. قال فلم ترتعدين؟ قالت من مخافة الله. قال فأنا أحق أن يخاف الله. فقام وتركها وترك المال الذي أعطاها وانقلب إلى بيته، فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر الله للكفل وأدخله الجنة. قد غفر الله للكفل وأدخله الجنة. هذا الذي تاب، متى تاب؟ تاب قبل موته بليلة، قبله الله جل جلاله. ولذلك التوبة تجب ما قبلها. والتوبة عندنا معشر المسلمين بيننا وبين ربنا، ما عندنا كرسي اعتراف، ولا أن تجلس أمام شيخ أو إمام مسجد تقول لو أنا صنعت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، لا، فإنها فيما بينك وبين الله. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وما من عبد يذنب ذنبا ثم يحسن الوضوء ويصلي لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ثم يقول اللهم اغفر لي إلا غفر الله له. هذا هو ديننا. لذلك ربنا جل جلاله بعدما ذكر جرائم المشركين واليهود قال ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.